فتاة في سؤال أثار الناس فترة، جاءت فقالت إنها كانت مخطوبة لإنسان، ثم بعد ذلك رأت رجلا ثريا غنيا، فحدثت نفسها أن تفسخ الخطوبة من أجل هذا الثري الذي قد ملأ جيوبه ماله. فماذا كان الجواب؟ الجواب أن هذا من مرذول الأخلاق، وأن هذا مفارق لسمت الوفاء والبر وحسن الخلق. فتنادى كثير من الناس الذين يعملون أقلامهم أو الكيبوردات بأن هذا ليس فيه أي شيء، وأن هذا حلال، وأن الخطبة وعد بالزواج وليست زواجا ولا ميثاقا غليظا ولا إلى آخره، وأن الفتاة من حقها أن ترفض لأي شيء وإلى آخره. هؤلاء الذين يتعاملون مع الدين تعامل الكالكليتور، بمعنى أنني أحسبه حسابا رياضيا، هذا طالما أنه ليس فيه نص فهذا حلال، مع أنه قد يكون مرذولا في الخلق. يعني مثلا، هل يجوز لعاقل أو لرجل يعلم ما يقول أن يقول إن البخل والبخل مذموم شرعا، ومع ذلك هل البخيل يفعل محرما؟ لو أن رجلا جاء إلي فقال أطعمني فلم أطعمه، هل يقال هذا إن هذا فعل حسن طالما أنه لم يكن حراما؟ ليس هذا صحيحا. وهل الجبن يكون حلالا إذا لم يكن الله عز وجل لم يجعل الفرار مباحا إلا لرجل متحيزا لفئة أو متحرفا لقتال؟ هذا الرجل لو أنه لم يفعل هذين أو هاتين الكبيرتين وكان جبانا، هل هذا يصير ولم يفعل حراما بعد ذلك؟ هل هذا يصير عمله شيئا ممدوحا؟ وهذا يلتحق بأمر شاع في ألسنة بعض الوعاظ، وهو ماذا؟ أن الحرام مكروه بغيض وولا آخره. ليس هذا شرطا، قد يكون الحرام بغيضا كريها وقد يكون جميلا. إعمال العقل ها هنا في مساحة النص في ظلال الوحي ليس أمرا محمودا ها هنا، بمعنى الله عز وجل حرم لحم الخنزير، والله عز وجل حرم الخمر، يأتي بعض الناس ليعمل الأسباب والتعليلات، لماذا التعليل ها هنا؟ لماذا لحم الخنزير فيه كذا وكذا وكذا؟ أنا أقول لو كان لحم الخنزير أطيب لحم في الدنيا فإن الله عز وجل أراد مني أن أرفع شارة العبودية، أنا عبد، لو كان أطيب شيء. بعض الناس الذين يقولون إن هذا لم يثبت طبيا بالمناسبة، هذا من التابوهات التي عند الناس، أن لحم الخنزير فيه كذا وأنه يكسب الإنسان كذا وكذا وكذا، كل هذا من التابوهات عند الناس، ليس هذا صحيحا. أو أن الخمر تفعل كذا وكذا وكذا، أعلم من الأطباء ثقات أهل الديانة وأهل العلم من يقولون إن الخمر تنفع في بعض الأشياء، هل معنى ذلك أن تصير الخمر حلالا؟ هل كل ما كان حراما يكون قبيحا في النفس أو يكون أثره قبيحا؟ الله عز وجل تعبدنا بإظهار العبودية. كذلك بعض البنات تأتي مثلا فتقول لماذا أمرنا بالحجاب وأنتم الرجال فيكم من يكون ذا وسامة ونحن أيضا نفتن والآخرين، لماذا لا يرتدون الحجاب؟ هذه لماذا ليست حقيقية وليست صحيحة. لماذا؟ لماذا؟ لأننا نقول إن هذا دين، فالله عز وجل الذي حرم على المرأة أشياء حرم على الرجل أشياء. هل يأتي رجل فيقول أنني في حاجة إلى لبس الذهب وأريد أن أتزين بالذهب والحلي وأريد أن ألبس الحرير، والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم حرم الحرير والذهب على الرجال، هل يقال هذا؟ إلا طبعا في مواضع ذكرها أهل العلم من أصيب بحكة أو مثلا الذي يكون وقعت له سن إلى آخره، لكن أنا بتكلم على العام، هذان حلال لنساء أمتي حرام على ذكورها. هذا الأمر أقول أنا كرجل لماذا وأريد وإلى آخره؟ لا، إن الله عز وجل أراد منك إظهار العبودية هنا، بل في عبادته. الله عز وجل الذي رغبنا وجعل الصلاة وجعل السجود يكون الإنسان فيه أقرب شيء إلى الله عز وجل، حرم الصلاة في أوقات وأباحها في أوقات. لماذا؟ لماذا تحرم الصلاة ها هنا ولماذا تمتنعها هنا؟ بعيدا عن أن الشمس تظهر بين قرني شيطان أو إلى آخره، أنت مطلوب منك أن تكون عبدا، والعبد يبحث عن مراد الرب سبحانه وتعالى. ربي سبحانه وبحمده قال لي هذا حجر لا تقدسه، وقال لي هذا حجر تفضه. هنا سمعنا وأطعنا، وهنا سمعنا وأطعنا. قال لي صل ليها هنا ولا تصليها هنا، سمعت وأطعت. هذا اللحم حلال فكله، وهذا اللحم حرام كله لا تأكله، سمعت وأطعت. العلل الأسباب هذه تبدو أو لا تبدو، وقد يخفيها رب العالمين. لماذا؟ حتى لا تكون براغماتيا نفعيا، لا أفعل الشيء إلا أن أقتنع. هذه أحد التبوهات الكبيرة، أقنعني. الله عز وجل قال ذلك لا أنا، لأن بعض الناس يعتقد أن الدين أمر شخصي، أمر شخصي بمعنى أنني أنا صاحب الدين. الدين له لله عز وجل، وهذه كلمة صحيحة بمعناها الصحيح، الدين لله عز وجل ليس لأحد من المخلوقين. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا قاسم ويعطي الله، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ونعت صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأنه رسول مبلغ يبلغ، فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. يا لجمال هذه الآية. ولم يذكر الله عز وجل هنا حجاجا ومطولة في الحجاج، يعني ما عملهاش ديبيت ومناظر أبدا. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله. لأن هذا الدين لا يراد منه أن تفعل هذا الأمر بهذه الطريقة، أقنعني. وقد قلت مرة لو أن لك صديقك المقرب الحبيب الذي أنت معه في كل شيء، فجئت إلى بابه فطرقت بابه أو ناديت عليه أو اتصلت به وأنت أسفل بيته فقلت له انزل لي، هل يتصور عند الناس في استقامة المحبة أن يقال لك أو هذا الصديق يرد عليك يقول لا معلش قل لي الأول أنت عايزني في إيه قبل ما أنزل لك؟ هذا لا يقال ولا يطرح أصلا بين الأحباب الذين يثق كل منهم في الآخر. أريدك حاضر قل لي عايز إيه، فكيف برب العالمين سبحانه وبحمده؟ فليس معنى أن الله عز وجل حرم شيئا أنه بالضرورة، قد يقع ذلك لإظهار الحكمة، وقد يخفي الله عز وجل ذلك لإظهار العبودية. تابوه عندك أن الله عز وجل حرم هذه الموسيقى ومش عارف إيه وكلام، بعيدا عن الحكم أنا أتكلم عن مثال يطرح بين الناس، لابد أن تكون أمرا وحش ومش عارف إيه وكلام من ده، وكل الأبحاث اللي بتظهر أن النباتات بترتاح وأن مش عارف إيه وكلام من ده. ليه؟ قد رب العالمين سبحانه وتعالى يفعل هذا امتحانا لعباده سبحانه وتعالى. أنا عبد، ولذلك كان هذا شعار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه وسلم، وأحد دلائل صدقه في كل موطن يكرر هذا المعنى حتى في أخص شؤونه. تقول له أمنا رضي الله عنها قد أدنت وسادة إليه لكي يتكئ عليها في بيته وهو يطعم، فجلس وطأطأ رأسه وقال إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد أجلس كما يجلس العبد. يأتيه الأعرابي فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك الضرع والزرع ونفقة الماشية، فادعوا الله أن يغيثنا وأن يمطرنا، فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يمر أسبوع وقد نزل المطر وعم البلاد، فيأتي هذا الأعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فيقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك الضرع والزرع ونفقة الماشية، فادعوا الله أن يمسكها عنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد. أظهر العبودية هنا إشارة إلى أنه خلو من التصريف، أنا عبد أدعو الله عز وجل وما شاء فعل. فإذا طعمت لذة الإيمان وحلاوة القرب انفكت عنك عقد كثيرة، وإذا أطلت المحبة بنورها في القلب لا يسأل الإنسان كيف ولماذا وأقنعني، وطالما أنه حرم شيء لابد أن أرى ضرره. طب إذا لم ترى ضرره ماذا تفعل؟ ننفي النص؟ نحرفه؟ أم ماذا نفعل؟ قال سيدنا الشافعي رضي الله عنه كلمة عظيمة، آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.